أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان تعريف التعارض، بعد أن أوردنا مقدمة تمهيدية لهذا البحث، فصلنا فيها احتياجنا لهذا الباح، يعني لماذا نحن نبحث في تعارض الأدلة، ما هي الحاجة؟ قلنا لأن عمدة الدليل عندنا هو خبر الواحد. خبر الواحد هو الذي يدور عليه استنباط الأحكام الشرعية، وخبر الواحد الذي هو عمدة الدليل لا بد أن تتم فيه جهات متعددة ليصبح لدينا خبر الواحد حجة. الجهة الأولى ماذا قلنا؟ الحجية، أن نثبت الحجية لخبر الواحد باعتباره دليل ظني خرج عن العمومات والإطلاقات الدالة على عدم حجية الظنون. والجهة الثانية قلنا أن هذه الألفاظ التي موجودة في خبر الواحد ونروم أن نستنبط منها الحكم الشرعي لها ظهور، وظهورها حجة معي. فما لم يثبت لها ظهور أو ثبت لها ظهور إلا أن الظهور ليس بحجة، أيضا لا يمكن لنا أن نستنبط الحكم الشرعي. والجهة الثالثة قلنا إنه ليس لكل خبر واحد حجية وظهور يمكن أن نعتمده في مقام الاستنباط، بل لا بد أن لا يكون قد عورض بمعارض. أما مع المعارضة فلا بد أن نرجع إلى قواعد الجمع الدلالي. وفي مبحث التعارض يدور كلامنا مدار أو فهم حول فهم قواعد الجمع الدلالي. بعد ذلك أوردنا التعريف، وقلنا إن الأخون عليه الرحمة قال إن التعارض هو تنافي الدليلين، تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد. تنافي الدليلين كما إذا كان أحد الدليلين يدل على الوجوب، والدليل الآخر يدل على الإباحة، أو كان أحد الدليلين يدل على الوجوب والدليل الآخر يدل على الحرمة، فهنا تنافي للدليلين. لكن الأخوند يقول في بعض الأحايين يكون التنافي ليس فقط بين دليلين بل بين أكثر من دليلين، كما إذا كان أحد الأدلة يدلل على الوجوب والدليل الثاني يدلل على الإباحة والدليل الثالث يدلل على الحرمة، معي؟ فهنا تنافي بين الأدلة الثلاثة. ثم يوضح الآخون بأن التنافي بين الدليلين أو بين الأدلة على أنحاء، مرة يكون على وجه التناقض بمعنى أن أحد الدليلين يدل على الوجود والآخر يدلل على عدم هذا الوجود، كما إذا كان أحدهما يقول بالوجوب والآخر يقول بعدم الوجوب. واضح هذا؟ وجوب وعدم وجوب شنو؟ تناقض، نفي لذلك الوجوب، معي؟ وأخرى يقول على نحو التضاد، مثل ما إذا كان أحد الدليلين يدلل على الوجوب والدليل الآخر يدلل على الحرمة، معي؟ ها هنا الأخ يريد أن يبين لنا مطلبا في غاية الأهمية، جعل الأخ عليه الرحمة يعدل عن تعريف المشهور للتعارض إلى تعريف يرتئيه هو. المشهور عندما عرفوا التعارض قالوا إنه التنافي بين مدلولي الدليلين، أما الأخوند ماذا قال؟ التنافي بين الدليلين، نفس الدليلين يتنافيان. طيب ما هو الفارق بين تعريف التعارض بأنه تنافي بين الدليلين أو بين المدلولين؟ ما هو الفارق بين هذا التعريف والتعريف الذي أورده الأخوند عليه الرحمة؟ حتى يتضح لنا هذا لا بد أن نأتي بمقدمة. تارة الوصف للشيء يكون بحال متعلقه، وتارة الوصف للشيء يكون بحال نفس الموصوف، يعني يرجع الوصف إلى نفس ذلك الشيء الذي نريد أن نصفه. هذه مقدمة. الأخوند يقول عندما نحن نعرف التعارض، هل أن التعارض عندما نقول هو تنافي بين الدليلين باعتبار أن متعلق الدليلين وهما المدلولان متنافيان، أو أنه ماذا؟ عندما نقول التعارض هو تنافي الدليلين الوصف يرجع إلى نفس الموصوف، نفس هذا الدليل الدال على الوجوب يتنافي ويتضاد مع الدليل الدال على الحرمة أو على الإباحة. معي؟ الآخند عليه الرحمة يقول إن المقام ها هنا عندما نقول تنافي الدليلين. الوصف ليس بلحاظ حال المتعلق وهو المدلولان وهما المدلولان، بل الوصف بلحاظ حال الموصوف وهو نفس الدلالة، الدلالة الدالة على الوجوب نفس الدلالة تتعارض مع تلك الدلالة الدالة على الإباحة أو مع تلك الدلالة الدالة على الاستحباب. والخلاصة يقول الأخ لنا لابد أن تتوجهوا إلى فهم النكتة في التعريف. إذا كان التنافي بين المدلولين فالوصف بلحاظ حال المتعلق، أما إذا كان بين الدليلين فالوصف بلحاظ حال نفس الدلالة. واضح لنا هذه الفكرة؟ طيب هذه مقدمة. المقدمة الثانية يترتب عليها أثر. خلاصة هذا الأثر يقول إنه عندما نعرف مطلبا من المطالب، ألم نقل بأن التعريف لا بد أن يكون دقيقا بحيث يكون جامعا للأفراد طاردا للأغيار؟ ألم يمر علينا هكذا مرة؟ المقام ها هنا عندما نعرف التعارض لا بد أن يدخل فيه ماذا؟ الأخبار أو الإمارات المتعارضة، ويخرج منه ما لا يعد بنظر العلماء أو بنظر العرف من المتعارضات. يقول إذا انتبهنا إلى هذا المطلب راح نفهم ما نكتة دقيقة، وهو أنه بحسب تعريف المشهور راح يدخل كثير من الأشياء التي لا تعد في نظر العرف والعلماء، لا تعد بأنها من المتعارضات، لكن بحسب التعريف راح تكون داخلة تحت التعارض. الآن العام والخاص، معي؟ العام والخاص بحسب نفس المدلول لا بحسب الدليل. مدلول العام ألا يتنافى مع مدلول الخاص؟ معي؟ طيب الحكومة، الحاكم والمحكوم، الحاكم بحسب المدلول يتعارض مع المحكوم أو لا يتعارض؟ لأننا قلنا إن الحاكم تارة يوسع وأخرى يضيق. مثلا لا شك لكثير الشك، ماذا فعل في دليل بأنه إذا شكك ألغى الحكم، معي؟ يعني ضيق في دائرة الحكم. الحقيقة ضيق في دائرة الحكم لأن حكم كثير الشك كان له مصاديق متعددة، لكن لما يصير هذا كثير الشك يعني لا ينطبق عليه أحكام الشك، يعني ضيقنا في أحكام الشك بقولنا لا شك لكثير الشك. طيب هذه حكومة شو نسميها؟ تضييقية. عندنا حكومة شنو؟ توسعية أو توسيعية، مثل الطواف بالبيت صلاة، يعني جعلنا أحكام الصلاة أيضا شاملة للطواف. مثل المسافة التلفيقية. ماذا؟ مسافة يعني يجب القصر فيها. هذه حكومة شنو؟ توسعية. فإذا الحكومة التوسعية بلحاظ نفس المدلولين أيضا بينهما تنافي، واضح؟ ولكن يا ترى هل أن العرف يرى وجود تعارض بين الدليل الحاكم أو بين الدليل المحكوم، بين الخاص والعام، بين المطلق والمقيد؟ معي؟ جميع هذه الموارد يقول الآخر تكون داخلة في باب التعارض بناء على تعريف المشهور بأن التعارض هو التنافي بين المدلولين. أما بناء على تعريف الآخر تكون واضح ماذا؟ غير داخلة في باب التعارض. لماذا؟ لأن العرف لا يرى وجود تعارض بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم، بين الدليل الوارد والدليل المورود، بين الخاص والعام، المطلق والمقيد، باعتبار أن التنافي لابد أن يكون بين الدليلين وليس بين المدلولين. واضح الآن النقطة التي عدل الآخون عن تعريف المشهور إلى هذا التعريف الجديد؟ أو طبعا قيل والقائل هو السيد المروج رحمه الله في منتهى الدراية. السيد المروج عليه الرحمة يرى أن تعريف الشيخ الأنصاري يظهر منه نفس ما يظهر من تعريف الأخند عليه الرحمة، وهو وإن عبر في بعض التعابير بأن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، ولكنه أوضح في بعض تعبيراته الأخرى بأن التعارض هو التنافي بين الدليلين، معي؟ وأن المراد بالمدلول هو نفس الدليل، معي؟ على كل أحسنت، يريد نفس الدليل، يعني لا يريد الوصف بحال المتعلق وإنما يريد نفس الدليل. وهذا طبعا له شواهد باعتبار أنه نحن لا نأخذ الدليل بما هو وإنما نأخذه باعتبار ماذا؟ كاشفيته عن المدلول، ونلحظ ماذا؟ حالة اندكاك بين الدليل والمدلول. فإذا كان مراد الشيخ الأعظم رحمه الله هو نفس ما أوضحه الآخر، لأنه قيل أنه في بعض تعبيراته أو في بعض مجالس درسه كان قد أثار هذه الفكرة، فإذا كان الأمر كما ذكر فسوف يتحد تعريف التعارض بين الأستاذ وتلميذه، يعني بين الشيخ الأعظم والأخون عليه الرحمة. لذلك الأخون عبر بأنه قال التعارض هو التنافي بين الدليلين. قلنا حقيقة تنافي الحقيقي، يعني أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدلل على الحرمة، أو عرضا كما إذا دلل أحد الدليلين على وجوب صلاة الجمعة والآخر على وجوب صلاة الظهر. هذا لا يوجد بين الدليلين تنافي حقيقي، ولكن يوجد تنافي ماذا؟ بالعراض، باعتبار أننا نعلم من الخارج أن إحدى الصلاتين هي الواجبة. ليس من المعقول أن تكون 6 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. نعم على كل. ولذلك قال إن التنافي تارة يكون حقيقة وأخرى يكون التنافي بين الدليلين بالعراض. فالتنافي لابد أن نعلم حينئذ ماذا؟ كذب أحد الدليلين وعدم صحة اجتماع الدليلين، يعني لا يمكن الأخذ بكلا الدليلين، بل نعلم بتكاذب الدليلين. واضح لنا الفكرة؟ طيب، هذا المطلب الأول الذي أراد الأخوند عليه الرحمة أن يوضحه لنا. المطلب الثاني الذي يريد أن يوضحه لنا يتعلق بما أثاره من إثارة. خلاصة الإثارة التي أثارها أنه إذا عرفنا نحن أنه بين الدليل الحاكم والمحكوم بنظر العرف لا تعارض معي، فنريد أن نوضح مطلبا وقع اشتباه فيه من شيخنا الأعظم. ما هو هذا المطلب؟ هذا المطلب في مبحث الحكومة. الشيخ الأعظم عليه الرحمة في مبحث الحكومة ماذا قال؟ قال بعض العبارات التي يظهر منها لا بدية أن يكون بين الدليل الحاكم والمحكوم لا بدية أن يتحقق شيئان. الشيء الأول هو أن الدليل الحاكم لا بد أن يكون مفسرا وشارحا للدليل المحكوم. دائما يكون الدليل الحاكم ماذا؟ يفسر، يشرح الدليل المحكوم. يعني تحط مع الدليل الحاكم لفظة أي كذا وكذا المراد معي؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي أيضا أفاده الشيخ الأعظم ويظهر من بعض عباراته في بحث التعارف ومن غيرها في غير التعارف، يعني من غير عباراته الموردة في بحث التعارف، هو أن الدليل الحاكم لا بد أن يتأخر في الرتبة عن الدليل المحكوم، بحيث أولا يعني لا واضح ماذا يظهر من هذه العبارة، يعني أن لا يكون بين الدليل الحاكم والمحكوم اتحاد في الرتبة. هذا أول. فضلا عن أن نقول إن الدليل المحكوم قد يأتي بعد الدليل الحاكم، إذا منعنا الاتحاد في الرتبة بينهما يصير ماذا من باب الأولوية القطعية، أنه لا يجوز أن يتأخر الدليل المحكوم عن الدليل الحاكم، بل لا بد أن يتقدم الدليل المحكوم ويأتي الدليل الحاكم ليكون ناظرا وشارحا ومفسرا للدليل الحاكم للدليل المحكوم. واضحة هذه الفكرة التي أبانها الشيخ الأعظم رحمه الله. الشيخ الأخون يريد أن يفند هذه النقطة بالذات التي أوضحها شيخه. ما هي هذه النقطة؟ وهي لا بدية أن يتقدم الدليل المحكوم على الدليل الحاكم. يقول لا يشترط، يمكن أن يكون الدليل الحاكم آت في المقدم ثم يأتي الدليل المحكوم ويكون ناظرا إليه. النظر لا بد أن ينظر، يعني في نظر، في شرح، في إيضاح لذلك الدليل المحكوم، حتى وإن كان الدليل قد أتى متأخرا معي، لكن بما أنه له شارحية ومفسرية فتكون له الحكومة، أي للدليل هذا بالرغم من تقدمه على الدليل المحكوم. ثم يقول وإليك هذا البيان. الآن يا شيخنا الأعظم، يعني كيف يظهر منه أن الدليل الحاكم بالرغم من أنه متقدم إلا أنه له حكومة باعتبار مفسريته؟ ماذا تقول يا شيخنا الأعظم في الإمارات؟ نقصد بالإمارات ها هنا الطرق، يعني الروايات، معي الأدلة، الأدلة الشرعية مع الأصول العملية. ألم نقل أن ألم تقل أنت بناء على مبناكم؟ إحنا على مبنانا ماذا قلنا؟ واردة، صح؟ قلنا أن الإمارة واردة على الأصل العمل، لكن أنت قبلت أن ماذا؟ الإمارة حاكمة على الأصل العمل، فنحن نحاكمك على مبنى. طيب ما هو رأيك؟ أيهما جاء متقدما، الإمارة أم الأصل العملي؟ الأصل العملي جاء متأخرا، لأنه لبيان الوظيفة العملية في حالة الشك، فالإمارة ماذا؟ لها تقدم حقيقي. ومع ذلك بنظرك أنت دون غيرك، الأمارة حاكمة على الأصول العملية. فإذا الضابطة الثانية التي أوردتموها يا شيخنا الأعظم في الحكومة، هذه الضابطة ليست بشديدة، لا بد أن نقتصر في تفسير الحكومة على أن يكون الدليل الحاكم شارحا ومفسرا وناظرا فقط للدليل المحكوم، دون أن نضيف هذا القيد وهو أن يكون الدليل الحاكم بالإضافة إلى مفسريته وشارحيته أيضا ماذا؟ متأخرا، وذلك الدليل المحكوم متقدم، لأننا نرى بعض الموارد بالرغم من تأخرها فهي محكومة. واضح هذه النكتة؟ هذا المطلب الأول الذي ناقش فيه الشيخ الأخن عليه الرحمة ماذا؟ أستاذه الشيخ الأخن، أستاذه الشيخ الأنصاري رحمه الله. طيب المورد الثاني أيضا الذي يريد أن يوضحه لنا الشيخ الأخن عليه الرحمة، يقول إذا اتضح أن بعض الموارد تكون داخلة في التعارض بناء على تعريف التعارض من لدن المشهور، لكنها خارج عن التعارض بناء على تعريف التعارض من لدن الأخن رحمه الله، ذكرنا من جملة الموارد ماذا؟ العام والخاص. ذكرنا من جملة الموارد ماذا؟ المطلق والمقيد. ذكرنا من جملة الموارد الدليل الحاكم والدليل المحكوم. بعد يقول ومن جملة الموارد التي لا نرى فيها تعارض بين الدليلين بالرغم من وجود تنافي بين المدلولين، يعني عندما ننظر إلى المدلولين نرى تعارضا بينهما، لكننا إذا أمعنا النظر نرى أن هذا التعارض الموجود بين المدلولين لا يرى بحسب قواعد الجمع العرفي تعارضا، بل يوفق العرف بينهما. وإليك مثلا هذه الأدلة، جميع الأدلة الدالة على الأحكام بعناوينها الأولية مثل الصلاة التامة واجبة، الصوم التام اللي يعني تتوافر فيه جميع الأجزاء والشراب واجب، معي؟ واضح. هذه الأدلة الدالة على الأحكام بعناوينها الأولية دالة على لابدية تحقق جميع وجملة أجزائها وشرائطها أليس كذلك؟ ولكن عندنا أدلة أخرى تقول لا ضرر لا حرج، صح؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا أدلة لا حرج وأدلة لا ضرر ترفع الحرمة أو الوجوب، ترفع الحرمة والوجوب الموجودين في الأدلة بعناوينها الأولية بهذه الأدلة الدالة على الأحكام بالعناوين الثانوية. لما نلحظ مدلولي الدليلين نجد أنهما متنافيان، لأن ما دل على رفع العسر أو الحرج أو الضرار ماذا يقول؟ أن هذه الصلاة ليست بواجبة، ودليلها الأول يقول بجميع وجملة أجزائها وشرائطها هي واجبة. أليس بين المدلولين تنافي؟ ولكن العرف لا يرى هذا التنافي بين الدليلين، ويرى أن قاعدة الجمع العرفي بين الدليل الدال على الحكم بالعنوان الأولي والدليل الدال عليه بالعنوان الثانوي منسجمة ومتلائمة معي؟ دون أدنى تنافي بين الدليلين، واضح؟ طيب، هذا بين ما دل على الأحكام بالعناوين الأولية وما دل عليها بالعناوين الثانوية. طيب، بل أيضا ماذا مر علينا إذا تتذكرون في بحث سابق أنه في بعض الأحيان قد يكون بين الحكمين اللي أحدهما دال على الضرر والآخر دال على ماذا؟ الحرج. يوفق العرف بين هذين الدليلين ويجمع بينهما، وتتذكرون أننا أوضحنا هذا المطلب من خلال مثال، قلنا إذا كان لدى هذا صاحب البيت يحتاج إلى حفر بالوعة في بيته، فإذا لم يحفر هذه البئر أو البالوعة وقع في الحرج، لكنه إذا حفرها أوقع جاره في الضرر. ألم نقل أن العرف يوفق بين هذين الدليلين ويرى أنه لابد من تقديم أحد الدليلين على الدليل الآخر، مع أنه هناك تنافي بين مدلولي الدليلين، الدليل الدال على الحرج بالنسبة لمالك الدار والدليل الدال على الضرر بالنسبة للجار. واضح؟ يعني يقول الآخون عليه الرحمة ليس دائما وأبدا التنافي بين مدلولي الدليلين يوقع أو يرى العرف أن هذا التنافي دال على التعارض ولا بد من إعمال قواعد التعارض معي؟ طيب، بل في بعض الأحيان يقول الأخون عليه الرحمة نتصرف في كلا الدليلين بالجمع بينهما، يعني نتصرف في الدليل المعارض وفي الدليل المعارض. عندنا قسم من الروايات مرت عليكم في باب المكاسب المحرمة، بعض هذه الروايات تقول إن ثمن العذر سحت، صح؟ وبعضها الآخر ماذا تقول؟ تقول لا بأس بثمن العذرة. وقد جمع الشيخ الطوسي عليه الرحمة بين هاتين الطائفتين من الروايات، قال إنما دل من الطائفة الأولى بإطلاقه على أن ثمن العذرة سحت أو من السحت هو دال على ثمن عذرة الإنسان، وما دل على أنه لا بأس ببيع العذرة هو لعذرة ماذا؟ الحيوان. طبعا احنا مر عندكم ان شنو، انه لابد للجامع بين الدليلين من التوفيق بقواعد الجمع الدلالي، يعني ان يكون احد الدليلين حاكما او واردا او احدهما اظهر والثاني له ظهور فيقدم الاظهر على الظهور، من هذه القواعد، قواعد الجمع الدلالي. ولا نرى ما قاله الشيخ الاعظم، مر عليكم هذا في المكاسب وفي الرسائل، ولا يرى صحة ما قاله ابن ابي جمهور الاحسائي من ان الجمع مهما امكن اولى من الطاف، ويقول ان هذا من الجمع التبرعي. يعني مثلا لو كان عندنا احد الدليلين دال على باطلاقي على ان ثمن العذرة مطلقا سحت، والاخر يقول لا بأس ببيع العذرة، فهذا لابد ان احنا ماذا نقول؟ اما نحمل ماذا ثمن العذرة سحت على انه مثلا ماذا، على انه دال على الشدة في الكراهة، نرتين هذا شدة في الكراهة مثلا، وقد يكون هذا ايضا من الجمع التبرعي، لكن لابد يكون لنا دليل بحيث نستند اليه في مقام الجامع بين دلالة الدليلين المتنافيين. لكن جمع الشيخ الطوسي كما مر عليكم في المكاسب من لدن الشيخ الأنصاري رحمه الله بين ما دل في بعض الروايات على أن ثمن العذرة سحب بإطلاقه وما دل على أنه لا بأس ببيع العذرة، يقول لا شاهد عليه من الروايات. يعني ماذا هو من أنحاء الجمع التبرعي. اللهم ألا يكون الشيخ الطوسي قد اطلع على رواية لم نطلع عليها، يظهر من تلك الرواية أو قرينة مثلا فهم منها الشيخ الطوسي رحمه الله، وأما نحن في أيامنا هذه ما في عندنا ولا دليل يدلل على هذا الجمع الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي عليه الرحمة. ولكن مع ذلك على فرض وجود الدليل بين هذين النحوين والتصرف بتخصيص الدليل الأول لا ثمن العذرة سحت بإطلاقه، حملناه على أنه لا يراد به ماذا الإطلاق تخصيص، ولا بأس ببيع العذرة معاه، حملناه أيضا قيدناه قلنا يعني عذرة الحيوان، فتصرفنا في كلا الدليلين ومع ذلك لا نرى أو لا يرى العرف بالتصرف في نحو كلا الدليلين تعارضا بينهما، بل يرى أيضا غاية الملائمة بين الدليل والدليل. نعم. أو كما مر عليكم مثلا أو كان أحد الدليلين أظهر من الدليل الآخر، بعد هذا واضح يقدم الأظهر على الظاهر. والخلاصة عودا على بدء يقول الآخون لابد أن نقول إن التعارض بين الدليلين، التعارض هو التنافي بين الدليلين وليس هو التنافي بين مدلولي الدليلين، لأننا لو قلنا بذلك لوقعنا في هذه المحاذير الكثيرة، يعني لأوجب في اعتبار أن كل ما ذكرناه من أنحاء عدم التعارض في هذه الأمثلة يدخل في باب التعارض. فالمتعين في التعريف هو ما أفدناه لا ما أفاده أستاذنا الشيخ الأعظم عليه الرحمة. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. Thank you.